الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن الغيرة والحياة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وأخبر أن الحياء كله خير. والغيرة أنواع، منها غيرة أن يخاف أن يشاركه أحد في محبوبه، ومنها الحرص على المحبوب يخاف من فواته، وهناك غيرة أخرى يغار على حرمات الله، يغار على حرمات المسلمين أن تنتهك، ويغار على دين الله إذا رآه يضيع أو يستهزأ به. فالغيرة غريزة يخلقها الله تعالى في عباده لحماية الدين ولحماية العرض ولحماية مكارم الأخلاق. ومن لا غيرة له لا دين له، الذي لا غيرة له لا دين له. فالمسلم بأمس الحاجة للغيرة، خصوصا في هذا الزمان الذي توفرت فيه جميع وسائل الخراب والدمار، ووجدت فيه جميع أسباب اغتيال الدين والأخلاق. وليست كل غيرة محمودة، بل هناك غيرة مذمومة. بعض الأنواع الغيرة مذمومة، وهي الغيرة في غير محلها، إذا كانت بالتهمة أو بالشك أو بالهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الغيرة ما يحبها الله تعالى، ومنها ما يبغضها الله تعالى. فالتي يبغضها الغيرة في غير ريبة، التي يبغضها الغيرة في غير ريبة. فبعض الناس يغار غيرة لا يقبل معها أي عذر، حتى لو كان العذر موجود لا يقبل. وبعضهم قلبه بارد مثلج، يقبل أي عذر حتى لو كان تافه، وربما غض طرفه عن المنكرات. أما المؤمن الكريم فإنه يغار وقت الغيرة ويقبل العذر إذا كان مقبول، ولا يتعجل في اتخاذ القرارات، لأن شياطين الإنس والجن يشعلون نيران الفتن ليفرقوا بين المسلم وأهله. والله عز وجل يغار على عبده أن يرتكب الفواحش، ويغار على عبده أن يعبد غيره ويجعل له شركاء من خلقه. يغار الله عز وجل على عبده أن يكون قلبه فارغ من محبته ومن تعظيمه. وقد اختبر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختبره بذبح ابنه الوحيد، اختبار شديد وبلاء عظيم. هل يفضل محبة الله تعالى وطاعته والانقياد بأمره، أو يفضل محبة الولد الوحيد فلذة الكبد ونور العين؟ فنجح في الاختبار. يغار الله تعالى على عبده أن يضيع وقته وماله في الملاهي. والعبد المؤمن يغار على دينه وعلى عرضه وعلى أعراض المسلمين، يغار على قلبه أن يزيغ وينحرف، يغار على وقته أن يذهب سدى، يغار على حدود الله أن تعطل، يغار على حرمات الله أن تنتهك. أما صاحب القلب البارد الفاسق المخدر فإنه لا يغار. وليست الغيرة خاصة بالرجال، بل المرأة المسلمة المؤمنة تغار على عرضها وأعراض المسلمات. وكلما زاد الإيمان زادت الغيرة، وكلما نقص الإيمان نقصت الغيرة. ومن أهمية الغيرة، فقد جعل الله تعالى حد الزاني المحصن وهو الذي قد تزوج، والمحصنة التي قد تزوجت، الحد في هذا الرجم بالحجارة حتى الموت،
لأنه قد عرف قيمة الغيرة وعرف قيمة الأعراض. أما غير المحصن الشاب الذي لم يتزوج فله الجلب والطرد أو الجلب والسجن أو الجلب والسجن. والذي شرع هذه الحدود هو رب العالمين أرحم الراحمين الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولما أمر الله تعالى بإقامة الحد على الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا ترحمونهم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا كنتم ترحمونهم فإن الله تعالى أرحم بهم منكم، الله يرحمهم أكثر منكم، ولا بد أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون زجرا للآخرين. الذي يرى إقامة الحدود يكون زجرا له. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهزم الله أعداءه وأرغم أنوفهم، كان من أشد الناس غيرة، حتى أنه إذا طلق إحدى نسائه لا يتجرأ أحد أن يخطبها، لا يتجرأ أحد على خطبتها لما يعلمون من غيرة الشديدة. ولما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأى قصرا عظيما وعنده جارية، فسأل لمن هذا القصر؟ قالوا له إنه لعمر بن الخطاب، فأراد أن يدخله ولكنه تذكر غيرة عمر فلم يدخل. ولما أخبر عمر بذلك بكى عمر وقال أمنك أنت يا رسول الله؟ وكانت زوجته عائشة تخرج للصلاة في المسجد، فرأت الكراهة في وجهه، فقالت له إن نهيتني انتهيت، ولكنه لم ينهها لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات يعني محجبات وغير متطيبات ولا متزينات. وأحضروا له رجل، وجد مع زوجته رجل في البيت فضربهما بالسيف فقطع وسط الرجل وسط المرأة فعفى عنه ولم يعاقبه. وكان أحد اليهود يدخل على زوجة أحد المجاهدين الغائبين وهو غائب، فرآه جارهم فدخل البيت فجأة، ولما تأكد من الأمر قتل اليهودي. فلما رفع الأمر إلى عمر أهدر دم اليهودي. وأحضروا له جارية هجم عليها رجل يريد اغتصابها، فأخذت حجرا وضربته به على رأسه فمات. فقال عمر رضي الله عنه هذا قتيل الله، هذا قتيل الله. وكان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب قبل أن ينزل الأمر بالحجاب، كان أشار بالحجاب فقال يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أولاده، واحد من أولاده قال والله لنمنعنها. فغضب عبد الله على ابنه وسبه سبا شديدا وقال له أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ لا أكلمك بعد اليوم أبدا. فلم يكلمه بعد ذلك اليوم، مع أن الولد ما يقصد يعني معصية الرسول، الولد لا يقصد معصية الرسول، وإنما قال ذلك الكلام غيرة على الأعراض. فالأب غيور على الدين والولد غيور على الأعراض. اليوم الغيرة على الدين شبه معدومة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق اليهود، يهود بني قينقاع، وجلست عند أحد الطاغة تريد أن تشتري منه شيئا، فراودها أن تكشف وجهها وهي محجبة، فأبت أن تكشف، فاحتال عليها وربط طرف ثوبها بالطرف الآخر، فلما قامت انكشفت عورتها، فضحك عليها اليهود، فصاحت المرأة يا للمسلمين، فما أكملت صرختها إلا ورأس اليهودي يتدحرج على الأرض غسل أحد المسلمين. فهجم اليهود على المسلم وقتلوه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام جهز لهم جيشا في الحال وقاتلهم وأجلاهم من المدينة. وقصة الخليفة العباسي المعتصم مشهورة، لما صاحت امرأة في عمورية بعيد اعتدى عليها علج كافر، فصاحت وإسلاماه ومعتصماه. فلما وصل الخبر للمعتصم جهز 100,000 مقاتل وحلف ألا يغتسل من جنابه حتى يعاقب ذلك الكافر. أما اليوم فهو حسرتاه على أعراض المسلمين، فإنها تنتهك في كل مكان، وأكثر من مليار مسلم يشاهدونها على الشاشات يتفرجون عليها. ولا عجب من ذلك إذا ماتت الغيرة في القلوب. إخواني في الله، بعد أن عرفنا أهمية الغيرة وأنها أصل الدين، ولا دين لمن لا غيرة له، هنا سؤال مهم مهم جدا، وهو ما هي أسباب انعدام الغيرة وموتها في القلوب؟ ما هو أسباب انعدام الغيرة وموتها في القلوب؟ والأسباب كثيرة، نذكر أهمها. وأول سبب لانعدام الغيرة والحياة هو كثرة الذنوب والمعاصي، فإنها تميت الغيرة، وكلما تراكمت الذنوب أخرجت الغيرة من القلب. ومن نظر للذين هم غارقون في المعاصي ومصرين عليها يرى هذا واضحا. وكلما ضعفت الغيرة في القلب صار صاحبها لا يستقبح القبيح ولا ينكر المنكر، بل يصل لدرجة أنه يحسن للناس الفواحش، يحسن الفواحش للناس ويمدحها ويقول كل الناس هكذا. فالغيرة مثل جهاز المناعة في الجسم، الغيرة مثل جهاز المناعة في الجسم، إذا ضعف دخلت عليه الأمراض الفتاكة المهلكة. ومن أشد المعاصي الإدمان على الخمور والمخدرات بأنواعها بجميع أنواعها، فكلها ضارة وسامة ولو أن بعضها أشد من بعض. والمدمن يصل لدرجة الدياسة، فلا ينكر الخبث في أهله، وربما وصل بعد الدياسة إلى القوادة، أعز الله أسمعكم. فالمدمن مستعد أن يبيع كل ما عنده وأغلى ما عنده من دين ومن أرض ومن مسكن من أجل أن يكيف، من أجل تكييفه. وقد سمعنا قصصا يشيب لها رأس الغلام، ولا نبالغ إذا قلنا أن القات من جملة المخدرات، ولكنها بطيئة المفعول، بطيئة. المخدرات الأخرى سريعة المفعول، أما القات فإن فيه نوع من الهيروين البطيء. فكم أتلف من عقول، كم أتلف من عقول، كم أفسد من أخلاق، كم أهلك من قلوب، كم دمر من أسر، كم أمرض من أجسام، كم من مخزن فاجأه الموت وهو متكئ قاطع صلاة. فقد أصبح هذا الشعب الأبي المؤمن الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة وبالإيمان وبالفقه وبرقة القلوب، أصبح عبدا للمخدرات، مستعدا أن يقتل أو يسرق أو ينهب أو يشهد زور من أجل تخزينه. ولذلك فإن الشيطان لا يترك المدمن أن يترك الغال، الشيطان لا يترك المدمن يترك التخزينة، كلما أراد أن يقلع جاءته الكوابيس في الليل والهم والغم والضير، يسمونها كوابيس وهي ليست كوابيس، هي جن. الكوابيس هذه جن يؤذونه من أجل أن يعود لها مرة أخرى. ومن أسباب انعدام الغيرة مخالفة أوامر الله ورسوله، والانسياق وراء العواطف، واتباع العادات السيئة. وانظروا للشيعة الباطنية لما خالفوا أمر الله ورسوله واستحلوا المحرمات، هبطوا إلى أسفل دركات عدم الغيرة والحياة، هبطوا إلى أسفل دركات الغيرة والحياة لما استحلوا زواج المتعة، استحلوا زواج المتعة المحرم، ماتت عندهم الغيرة وذهب الحياة. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما استحلوا المتعة اختلطت الأنساب، فلا يعرف الرجل أمه من أخته، ولا يعرف أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة. أحد كبارهم تزوج امرأة زواج متعة، ولما مل منها تركها، فحملت منه وأنجبت بنت. فلما كبرت البنت وكانت جميلة، رآها ذلك الرجل الذي هو أبوها، فتزوجها زواج متعة وتركها. فلما اكتشفت الأم أن ابنتها حامل، سألتها ممن حملت، قالت من فلان الكبير، فلان الكبير. فانصدمت الأم وقالت لها ذاك أبوك، وهبطوا درجات أخرى إلى أسفل، فاستحلوا الاستمتاع بالطفلة حتى الصغيرة دون البلوغ، حتى لو كانت رضيعة يستحلونها. الآيات الكبار أحلوها لهم، وأيضا يستمتعون بالمرأة المتزوجة، يستعيرها من زوجها، يستعيرها إعارة الفرج يسمون، ويتزوجها زواج متعة. فما هو الزنا إن كان هذا ليس زنا؟ وما هي الفواحش إن كانت هذه ليست فواحش. والآيات الكبار يستمتعون ببنات الشيعة، لكن بناتهم محرمة على العام، بناتهم محرمة. والمصيبة الكبرى والكارثة العظمى أنهم يعتقدون أن أهل السنة كلهم كفار وأولاد زنا، لأنهم يحرمون المتعة. يعتقدون أن أهل السنة كلهم كفار وأولاد زنا لأنهم يحرمون المتعة، ويعتقدون أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال للروافض. أحد الشيعة من الأسرة المالكة الحاكم دكتور، أراد الله له الهداية، فدرس منهج الشيعة بإنصاف منذ القرن الأول، وبحث من الذي أفسد هذا المذهب، فوجد أن اليهود والمجوس هم الذين أفسدوه، فألف كتابا يكشف فيه حقائق خطيرة، ويعلن عودته إلى السنة، ويدعو قومه لاتباع السنة، يدعو القبائل التي كانت سنة والشيعة، يدعوهم إلى السنة، ولكنهم عجنوه بالقتل، ذبحوه وهم في المسجد يصلي. قال في كتابه: لقد زرت الهند والسند، وتعرفت على السيخ وعباد البقر وعباد النار وعباد الفروج، فلم أجد عندهم المتعة التي هي عندنا. ومن خلال أبحاثه ودراساته اكتشف أن المهدي الذي ينتظره الروافض هو الدجال وقيام دولة اليهود، لأن الدجال عندما يظهر يتبعه 70,000 من يهود الصهاينة، فيعيثون في الأرض فسادا. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك وخليلك ونبيك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، من أسباب انعدام الغيرة والحياء التمسك بالعادات السيئة المخالفة للشرع، المخالفة للشرع المطهر. فكثير من الناس أسرى مقيدون مع العادات الجاهلية، وبعضهم يفضل الدخول في نار جهنم ولا يترك عادات آبائه وأجداده. ومن هذه العادات مصافحة النساء الأجنبيات والخلوة معهن، وما اختل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، الثالث هو الشيطان. وبعض الرجال يغضب إذا لم تصافحه المرأة، وبعض النساء أيضا تغضب إذا لم يصافحها الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان لا يصافح النساء أبدا. وتذكرون قبل حوالي 50 سنة كان الناس في الزواج يختلطون رجال ونساء ويسمرون جنبا إلى جنب، وبعض الخبثاء المجرمين يغتنمون تلك الفرص. وفي بعض البلاد المجاورة كان الضيف إذا حل على أهل بيت أرسلوا له بنتهم تحادفه وتسهر رجليه وأشياء أخرى مخجلة. ومن أسباب انعدام الغيرة والحياء سوء التربية، فبعض الآباء يربي أولاده على أشياء محرمة وعلى عادات كافرة، ويظن أنها تقدم وتطور، وهي صحيح تقدم، ولكن التقدم إلى النار، تقدم إلى الهاوية. ومن أكبر أسباب انعدام الغيرة والحياء وتعظيم الأخلاق السفر إلى الخارج، فبعضهم يسافر إلى الشرق أو الغرب فيرى هناك الفواحش علنية، يرى العري والحرية البهيمية، حتى أن بعض الحمامات العامة من زجاج، كل واحد يرى الآخر وهو يقضي حاجته، فتموت عنده الغيرة والحياء، يذهب الحياء وتموت الغيرة، فيعود من هناك داعي الفساد، يعود من هناك متحرر من الدين، داعي الفساد، يمدح تلك العادات ويمدحهم لأنهم تقدميون غير متزمتين ولا متشددين. فلا يجوز السفر للمسلم هناك إلا بشروط: أن تكون الحاجة ماسة ما يجدها في بلاد المسلمين، وأن يكون متدين عند حصانة متحصن، وأن لا يطول هناك، لا يقيم، لا يجوز الإقامة هناك. ومن أخطر أسباب موت الغيرة والحياء أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كلها يسخرون ويستهزئون من لحية المسلم، ويسخرون من حجاب المرأة المسلمة، ويسخرون من غيرة المسلم، والله يسخرون من غيرة المسلم ويستهزئون بها، فيجعلون الشاب يستحي أن يتمسك بدينه وسنة نبيه، بل يستحي أن يقول أنه مسلم، يستحي أن يقول أنه مسلم. وحتى علماء الضلالة الأئمة المضلين الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء يفخرون من لحية المسلم ومن حجاب المسلمة، يصفون المحجبة بأنها مثل الشيطانة أو مثل الخيمة أو مثل كيس الملح أو مثل الغراب. وأفتوا المرأة المسلمة، أفتوها إذا سافرت إلى الغرب أن تلبس بنطلون وتكشف عن وجهها وشعرها، قالوا مشان ما تكتف ناس. والله العظيم إننا نخاف ونخشى أن يكون بعض هؤلاء اليهود في الأصل متسترين بالإسلام، يطعنون الإسلام من الداخل. وإذا كان هؤلاء كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الصحابة في عصر الخير، فكيف بهذا العصر، عصر الشر وعصر الفتن؟ ومن أسباب موت الغيرة والحياء الترف الزايد، الترف الزايد. بعض المترفين في البلاد الغنية يحضر له سائق أجنبي وقد يكون كافر، فيكون في البيت كأنه واحد منهم، ويحضر له خادمة أو مربية أجنبية وقد تكون كافرة، فتربي الأولاد على العادات الكافرة، وقد تنشر الفساد في البيت، وقد تنشر الأمراض المعدية الخطيرة في البيت. وتفكروا في امرأة العزيز لما راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، وجاء زوجها عديم الغيرة ورأى ما حدث، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف: يوسف أعرض عن هذا، يعني لا تخبر أحد، لا تكلم أحد، اكفي. وقال لزوجته: استغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. ما قدر حتى يقولها أنت مخطئة، قالها: كنت من الخاطئين. فصارت المرأة ولم يفرق بينهما، ما فرق، بل تركه في البيت. فصارت المرأة تتحدى حتى قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فسجنوه بأمر المرأة. ومن أسباب موت الغيرة والحياء اختلاط الرجال بالنساء، ولذلك فإن دول الكفر يفرضونه فرضا على المسلمين في المدارس وفي الجامعات وفي المستشفيات، وبل حتى في الأسواق إذا بنوا مدرسة أو مستشفى يفرضون فيه ما يريدون، حتى اللباس، حتى اللباس يفرضونه من عندهم. وهناك شروط خفية لا يظهرونها، هناك شروط خفية سرية لا يعلمها الناس. وقد سمعت أنهم يريدون أن يحولوا عطلة الخميس إلى السبت عيد اليهود، وربما بعد ذلك ألغوا الجمعة وجعلوها السبت والأحد عيد اليهود والنصارى. وقد سمعت أن بعض دول الغرب أصبحوا يفكرون كيف يفصلون مدارس وجامعات الأولاد عن البنات لما رأوا الفساد الذي حصل. هم عندهم تجارب، لكن نحن عندنا كتاب وسنة، عندنا كتاب الله وسنة رسوله، إذا ابتغينا الهدى في غيرهما أدلنا الله تعالى. إخواني في الله، لقد أطل الكلام في هذا الموضوع لأهميته، فقد أصبح المسلم يغار على حذائه أن يسرق من المسجد، ولا يغار على دينه، لا يغار. فتسلطت علينا شياطين الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وانصر الأمة المحمدية، وابعد عنا كل شر وأذية. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إن ندرى بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم وردهم خائبين. اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من العصبيات الجاهلية ومن التكتلات الحزبية ومن النعرات القبلية. اللهم إذا أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.